الشيخ.
الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترضيه ونؤمن به ونتوكل عليه، لا نحصي ثناء عليه. هو كما أثنى على نفسه لا إله غيره ولا رب سواه، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدع ومن الضلالات ومن النار، ونسأل الله أن يدخلنا وإياكم وسائر المسلمين المؤمنين الجنة مع الأبرار. إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يصلح حالنا وأن يغير حالنا إلى أحسن الأحوال، وأن يختم لنا بخاتمة الإيمان. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان والإيمان، آمنا في أوطاننا، استر عوراتنا، آمن روعاتنا، بلغنا أمانينا ومرامنا. اللهم اجعل مصرنا بلدنا وسائر بلاد المسلمين أمنا أمانا. اللهم أجر الخير على أيدي حكام المسلمين، حكم فينا شرعك، ولنا خيارنا، لا تولنا شرارنا. اللهم خذ بأيدينا جميعا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم إنا ندعوك ونرجوك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت في هذه الليلة المباركة في ليلة الجمعة، نسألك يا الله أن تجمع قلوب المؤمنين، وأن توحد صفوف الموحدين المجاهدين، وأن تجمع كلمة الدعاة إلى الله عز وجل على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، أسعدنا بتقواك، اللهم جملنا بطاعتك وأسعدنا بتقواك، وأجمعنا بنبيك ومصطفاك، رضنا وارض عنا، أصلح حالنا وأحوالنا، متعنا بنسائنا وأبنائنا، وأقر أعيننا بنسائنا وأبنائنا، ومتع أبناءنا بنا. اللهم أنجح أبناء المسلمين، اجعلنا جميعا سامعين طائعين مقرين لك بالوحدانية يا رب العالمين، ولنبيك بالرسالة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوتي أحبتي في الله، نترك الكلام جانبا عن الأحداث فقد طال الكلام، والكل منكم يسمع في كل يوم عشرات البرامج، عشرات المحطات، يسمع كلمات، لا ينتهي الكلام عن الأحوال، ولا ينتهي الكلام عن الأحداث، ولا ينتهي الكلام عما يجب أن نفعل، وكل واحد من أهل العلم قد أدلى بدلوه وأجاد الجميع بتوفيق الله عز وجل، نحسبهم كذلك والله حسيبهم. من قال لا فإن الله يعلم نيته، ومن قال نعم فإن الله يعلم نيته، من خرج فإن الله يعلم نيته، ومن قعد فإن الله يعلم نيته. الكل بين يدي ربه مسؤول، والله هو الذي يحاسب العباد على ما أقروا في ضمائرهم وقلوبهم، والله عز وجل يحاسبهم، وهو الذي يجازيهم ويعاقبهم، وهو الذي يكافئهم ويعذبهم، وهو وحده سبحانه، والله وحده سبحانه هو الذي سيجزي كل عامل بعمله، وكل عامل بنيته، وكل قاصد بنيته، يوم تجزى كل نفس بما عملت، يوم تجزى كل نفس بما عملت. نسأل الله تعالى أن يصلح نياتنا، وأن يصلح أحوالنا، وأن يصلح أقوالنا، وأن يبارك لنا في سعينا. لكنني دائما أحب العيش مع الحبيب، لكنني دائما، وأنتم معي، أنتم يا أحباب رسول الله، أنتم يا أحباب آل رسول الله، تحبون الجلوس مع الحبيب والاستماع إلى كلامه وهديه، وتبلغ السعادة ذروتها لما نتكلم عن آل بيت النبي، ونحن اليوم في بيت الحبيب مع واحدة من بنات الحبيب، نسعد نستمتع، ترى عجبا وتسمع عجبا، تستمتع بالله وتستمتع بالكلام عن رسول الله، تستمتع بالكلام عن آل بيت رسول الله. كلما همني ما أسمع، كلما غمني ما أسمع، أجد سلوتي، أجد راحتي في الجلوس مع آل بيت الحبيب. إي والله، ما إن أمسك كتابا أو بابا من أبواب العلم يتكلم عن النبي وعن آل بيت النبي إلا نسيت ما أنا فيه من هم وغم وكرب. قلت لكم منكم ولا يخلو أحد منكم، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، متعلم أو أمي، الكل يسمع، والكل يحلل، والكل يعالج المواقف، والكل يزن، والكل يفتي، يجوز ولا يجوز، نخرج ولا لا نخرج، ماذا نفعل. بل إن الكل يضع خطة للدولة كيف تسير بعد الأحداث. كل الناس، لو جلس جماعة من النساء ربما أميات، فإنهن يتدارسن الموقف ويضعن خطوطا عريضة عن المرحلة القادمة، لا بأس، لكننا لا نجد الراحة إلا في جناب ربنا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الله، الله من راحة البال، الله من السكينة التي تنزل على القلوب، ما أجملها لما يعيش العبد في رحاب ربه، لما يستمتع الإنسان بالكلام عن آل بيت نبيه يسعد. وسعادتنا تعظم لما تعرف عن من نتكلم اليوم، مع من نعيش اليوم. بالله عليكم، أسألكم بالله، دعوا ما في أيديكم، دعوا ما في أيديكم، وتعالوا إلى جزء من ساعة، لا أقول إلى كلامي، لا والله ما هو من كلامي، بل هو من كلام أئمتنا، سادتنا، علمائنا، مع واحدة من بنات النبي إنها سيدة نساء العالمين، سيدة نساء أهل الجنة، البضعة النبوية، القرشية الهاشمية، المحمدية المصطفوية، إنها الصابرة، إنها الصابرة، إنها الصينة الدينة، إنها أم الشهيدين، زوجة الشهيد، إنها بنت الحبيب، سيدة نساء أهل الجنة، بل سيدة نساء العالمين عدا مريم البتول، إنها بنت النبي، أحب بناته إليه، آخر بناته، وهي أعظم وأحب بناته إلى قلبه. كان النبي يخصها بالذكر في أحاديثه لأنها أقرب بناته إلى قلبه، هي أشبه الناس بأبيها كما تقول عنها أم المؤمنين عائشة، إنها من الناسكات الأصفياء، من الصافيات التقيات، سابقة إلى الإسلام، مهاجرة إلى المدينة، زوجة فارس الإسلام وخليفة رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، نالت السيادة من كل جوانبها، فأبوها سيد ولد آدم، وأمها سيدة النساء، وابناها سيد شباب أهل الجنة، وزوجها سيد فرسان الإسلام، وعمها سيد الشهداء، وجدها عم أبيها سيد بني هاشم مطعم الطير في السماء وساق الحديد في الأرض العباس، إنها البضعة النبوية. هل تدري عن من نتكلم؟ نتكلم عن واحدة لم تنلها واحدة في الشرف ولا في المكانة ولا في الفخار، أحاط الفخار بها من جميع جوانبها، هي واحدة من بنات النبي، آخر بنات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنها أروع بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يدانيها في الفخار؟ من يدانيها في المنزلة وهي بنت سيد ولد آدم؟ من يدانيها في المكانة والمنزلة وهي قرشية هاشمية؟ من يدانيها في المنزلة وهي سيدة نساء أهل الجنة؟ من يدانيها في المنزلة وأمها خديجة سيدة النساء؟ أرسل ربنا عز وجل جبريل ليسلم عليها بسلام من الله وليبشرها ببيت في الجنة وقصر في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، هي بنت الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عرفتم عن من نتكلم؟ لا تخفى على أحد من الخلق أبدا، لكنك إن شاء الله ستسمع كلاما ربما ما سمعته، أطلب منك فقط أن تنصت إلى كلامنا عن هذه السيدة البتول، وقد أفاض الناس في وصفها، وقد أفاض الناس في الكتابة عنها، وقد انفردت بالكتابة والمقالة بين سائر نساء العالمين، إنها التي أحاط الفخار بها من جميع جوانبها، المجد يشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما أعلاها، هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، هي ومضة من نور عين المصطفى. هذه الشعوب إذا يروم هداها، هي أسوة للأمهات وقدوة، يترسم الفخر المنير خطاها. إنها فاطمة بنت محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن قصي بن كلاب ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب ابن سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بنت سيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بنت النبي وبنت خديجة. رضعت من أمها الطهرة والعفافة، رضعت من أمها الأمومة والحنان، رضعت من أمها الطاعة للزوج، رضعت من أبيها مكارم الأخلاق. هي نشأت في حضن خديجة ورضعت من حنان أمها، وتربت وترعرعت وتعلمت وتأدبت مكارم الأخلاق من أبيها، نالت الذروة في كل شيء. لن ترى ولن تجد أبدا لا بنتا ولا زوجة ولا أما في مكان فاطمة أبدا. إنها رضي الله عنها وأرضاها فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من في الحسب والنسب، من في الشرف والمكانة، من في الخلق، من في الجمال، من في الأدب، من في الحياء، من في التبعل للزوج، هي التي أخرجت لنا الحسنين الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. أخرجت لنا الحسن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله على يديه بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين، إن ابني هذا سيد أحاط المجد بها من جميع جوانبها ما تخلى المجد عنها، رضي الله عنها وأرضاها. فاطمة الزهراء البتول، الزهراء، والزهراء مؤنث أزهر وزاهر، فهي زهراء، والزهراء هو الوجه الأبيض الحسن الجميل المشرب بحمرة. زهراء الأزهر هو الحسن والجمال، وهو البياض المشرب بحمرة. والزهراء أو الزهرة اسم نجم أو كوكب في السماء لجماله ولظهوره، فهي زهراء. وقال الحافظ ابن كثير: كان يقال لها تلقب بالزهراء وما أدري لماذا، أي لم يأتي سند صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لقبها بالزهراء، لكن الأمة تلقت هذا اللقب بالقبول من قديم الزمان إلى زماننا حتى صار علما عليها، فإذا قلت الزهراء علم الجميع من تعني. إنها بنت النبي، هي البتول، والبتول هي المنقطعة عن بنات زمانها في الشرف والحسب والخلق الحسن، هي المنقطعة عن بنات زمانها في الشرف والحسب والنسب والأدب. والبتول مريم البتول أي المنقطعة للعبادة، ففاطمة البتول منقطعة عن نساء زمانها ومنقطعة عن العيوب والنقائص ومنقطعة للعبادة والطاعة، فهي البتول رضي الله عنها. وسماها النبي فاطمة، وفاطمة هي المفطومة عن المعاصي، وقيل سماها النبي بفاطمة لتفطم عن النار. وقال بعض أهل العلم إن لها أكثر من 20 اسما ولقبا، رضي الله عنها وأرضاها، لها أكثر من 20 اسما ولقبا. وفاطمة بنت النبي لم تكن هي الوحيدة التي تسمى بفاطمة، بل كان في أصحاب النبي 23 فاطمة سوى فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. فالفواطم في الصحابة كثر، يوجد فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين علي، وفاطمة بنت الحارث، ويوجد عندنا فاطمة بنت الخطاب أخت سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، زوجة سعيد بن زيد، فاطمة بنت الخطاب، وفاطمة بنت حبيش بنت أبي حبيش، وفاطمة بنت قيس، وفاطمة بنت خزيمة، وفاطمة بنت الوليد، كثير ممن يسمين فاطمة. ولكن فاطمة إذا ذكرت وإذا أطلقت يعرف الجميع من نعني، إننا نعني فاطمة بنت محمد. تعالوا بنا نذهب إلى سيدتنا، إلى سيدة نساء أهل الجنة، إلى أم الحسنين، إلى البضعة النبوية، إلى التي أراد الله أن يصل نسل نبيه من بعد من طريقها، فقد انقطع نسل النبي إلا منها. ما أنجب أحد من بنات النبي إلا ولدا إلا من فاطمة، أنجبت لنا حسنا وحسينا ومحسنا، وأنجبت لنا زينب بنت علي رضي الله عنها وأم كلثوم. وسيأتي الكلام عن بناتها، لأننا نتكلم عن آل بيت رسول الله ونساء آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن من هي التي نتكلم عنها؟ اكتب، سجل، اعرف: فاطمة الزهراء البتول بنت سيدي ولد آدم، بنت إمام المتقين، بنت خديجة الطاهرة، بنت خديجة الكاملة المطهرة رضي الله عنها وأرضاها. آخر بنات النبي، أنجب النبي 4، أنجب زينب ثم رقية ثم أم كلثوم ثم فاطمة. على الصحيح من أقوال العلم أن فاطمة آخر بنات النبي، لكنها أحب بنات النبي إلى قلبه، أشبه بنات النبي. لما أراد الحافظ أبو نعيم في الحلية، في حلية الأولياء، لما بدأ بذكر النساء الأصفياء الأتقياء، بدأ بذكر السيدة فاطمة قبل ذكر نساء النبي أمهات المؤمنين، لبيان وللدلالة على مكانة فاطمة بين نساء العالمين. لما بدأ يتكلم عن ذكر النساء بدأ أول ما بدأ في الكلام عن النساء بدأ بالكلام عن السيدة فاطمة قبل أمها، هو لم يذكر أمها، قبل عائشة وحفصة، قبل سائر النساء، بدأ بذكر فاطمة قبل ذكر أمهات المؤمنين للدلالة على مكانة فاطمة بين نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاها. فاطمة لما بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 35 من عمره وقد وصلت خديجة رضي الله عنها وأرضاها إلى 50 من عمرها بدأت تشعر بعلامات الحمل، فأخبرت رسول الله أنها حامل، حامل في آخر بنات النبي، فسعد النبي بهذا الحمل أيما سعادة وفرح به فرحا عظيما. ورأت خديجة في عين النبي الفرح، وربما تفكر خديجة هل يريد النبي أن ينجب ولدا بعد أن مات عبد الله ومات القاسم، أو بعد أن مات القاسم، لأن عبد الله كما يقول كل أصحاب السير ولد في الإسلام، هل يريد النبي ولدا بعد أن مات ولده الأكبر القاسم الذي كان به يكنى؟ وجاء الأوان للولادة، وحان وقت الوضع، وبينما قريش في حالها تبني الكعبة بعد أن جرفها السيل حتى وصلوا إلى المكان الذي فيه يوضع الحجر، اختلفوا فيما بينهم، كل قبيلة ترجو أن تنال الشرف، وكان عمر النبي 35 سنة، أي قبل البعثة بخمس سنوات. اختلفت قريش من يكون له الشرف في وضع الحجر، فاختلفوا حتى كادوا يقتتلون، وقال عقلاؤهم من كبرائهم من سادتهم: بل نحكم أول من يدخل علينا فيحكم بيننا أو فيحكم بيننا. فانتظروا حتى جاء النبي، فلما رأوه جميعا قالوا: هذا محمد، هذا الأمين، رضينا به حكما، تعال يا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختلفنا أينا له الشرف، كل قبيلة تزعم أن لها الشرف في وضع الحجر الأسود في مكانه، ولكن شاء الله من فوق سبع سنوات أن هذا الحجر لا يضعه إلا نبي، لا يضع هذا الحجر إلا نبي، لأنه نزل من الجنة ووضعه إبراهيم بمعاونة ولده إسماعيل عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، فلا يصلح أن يضع هذا الحجر رجل من عامة الناس، بل لا بد أن يكون نبيا حتى يظل الشرف لواضع هذا الحجر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. واختلفوا فيما بينهم لحكمة أرادها الله، وانظر متى ولدت فاطمة، ولدت لما كان أبوها سيدا على مكة كلها، لما صار أبوها سيدا حكم، شهدوا جميعا بأمانته وصدقه، ورضوا جميعا بقضائه وحكمه ولم يختلفوا عليه. جاءت في هذا الأوان كما قال أصحاب السير، يقول الذهبي في سير أعلام النبلاء: ولدت قبل البعثة بقليل ببلاد مكة أو بأرض مكة رضي الله عنها وأرضاه، وقال غيره ولدت قبل البعثة بخمس سنوات، وقال بعضهم ولدت لما اختلفت قريش في وضع الحجر وحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليهم النبي وأمنوه جميعا ورضوا به جميعا حكما، ففكر رسول الله وقدر وأحسن التفكير والتقدير والتدبير، فخلع ثوبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو خلع النبي رداءه وأخذ الحجر ووضعه على الرداء، وقال لقبائل العرب اختاروا منكم رجلا يأخذ بطرف الثوب ونحمل ويحملونه جميعا، فرضوا بحكمه، وجاء من كل قبيلة رجل وحملوا الثوب وفيه الحجر، ثم أخذه النبي بيده الشريفة ووضعه في مكانه، فهو في مكانه الذي وضعه فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذه الأثناء رجع النبي سعيدا إلى زوجته خديجة ليخبرها الخبر أن الله شرفه بأن وضع الحجر الأسود بيديه، وأن الله أكرمه بشهادة قبائل العرب جميعا، شهدوا له بالفضل، شهدوا له بالأمانة والصدق، وأقر الجميع له بالحكم والقضاء الذي حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع النبي إلى بيته فوجد خديجة قد ولدت بنتا، بنت كأنها فلقة قمر، أشبه الخلق بأبيها برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول عائشة أم المؤمنين: ما رأيت أصدق لهجة من فاطمة إلا ما كان من الذي ولدها، ما رأيت أصدق لهجة، لأنها ما رأت خديجة ولا عاشت معها ولا عاشرتها كثيرا، ما عاشت معها كثيرا، لكنها عاشت مع فاطمة بعد ذلك رضي الله عنهم جميعا. تقول: ما رأيت أصدق لهجة من فاطمة إلا ما كان من الذي ولدها، وهو أبوها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاطمة تقول عنها عائشة أيضا: أقبلت فاطمة تمشي لا تخطي مشيتها مشية أبيها، كأنك ترى رسول الله، ما إن وضعتها خديجة إلا ونظر النبي إليها ونظرت خديجة إليها فدخل حبها قلب أبيها وأمها بغير استئذان، وأحبتها خديجة حبا جما أعظم من حبها لبناتها. لهذا قال ابن سعد في الطبقات: كانت العرب في الزمن الأول تبعث أبناءهم إلى البادية يسترضع في البوادي، ولكن خديجة أبت أن ترسل فاطمة وآثرت أن ترضعها بنفسها حتى لا يختلط لحمها بلحم امرأة أخرى غيرها، لهذا نالت الشرف من كل جوانبه، ما أرضعها أحد إلا أمها خديجة أرضعتها رضي الله عنها وأرضاه، وذلك لشدة حبها لها حتى تبقى معها فلا تفارقها لحظة، وكان النبي يحبها حبا عظيما. خمس سنوات مرت من طفولة سيدة نساء العالمين فاطمة، مرت سريعة، وشبت فاطمة شبابا لم يشبه أحد قط، كانت تكبر سريعة وتجري مع أبيها وتصحب أباها وتجلس مع أمها، وكانت ترقب الأحداث بوعيها وفطنتها وذكائها، فترى أن أباها يذهب إلى غار حراء غار حراء يتعبد ويتحنث الليالي ذوات العدد، ثم ينزل إلى بيته إلى بناته، فتستقبله فاطمة من أول ما بدأت تعرف تتكلم وتمشي، كانت ترعى أباها، كانت تحب أباها، كانت تستأثر بقلب أبيها، لكنه عدل لا يفرق بين بناته أبدا رغم شدة تعلقه بفاطمة. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يذكر أحدا من بناته في أحاديثه، بل كان يذكر فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. أليس هو الذي قام على الصفا يوما ينادي في قريش ويقول: يا معشر قريش، يا بني هاشم، يا بني عبد المطلب، يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد، اعملي ما شئت فإني لا أغني عنك من الله شيئا. عجيب ما قال يا زينب، ولا يا رقية، ولا يا أم كلثوم، ما قال إلا يا فاطمة، يا فاطمة بنت محمد. لماذا؟ وهو في أول رسالته، في أول بعثته، لما قام على الصفا بعد سنوات يقف على الصفا وينادي: يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا صفية بنت عبد المطلب، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. خصها النبي وذكرها النبي لأنها أقرب وأحب بناته إلى قلبه. لما سرقت امرأة من بني مخزوم كما في الصحيح من حديث أسامة ابن زيد، وجاء يشفع لها عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فغضب النبي وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. أتقطع يد فاطمة؟ أتقطع يدي أبتاه؟ وتسمع فاطمة قول أبيها وهو يقول لها ويقول للعالمين أجمعين ليرسي قواعد العدل والإنصاف بين العالمين: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. ما ذكر إلا فاطمة لبيان مكانتها ومنزلتها. وسيأتي الكلام الكثير عن مناقبها وفضائلها رضي الله عنها وأرضاها. لما كان عمرها 5 سنوات فاجأ الوحي رسول الله، وبينما السيدة فاطمة عند أمها إذ رأت أباها ينزل مسرعا مصفر الوجه ممتقع اللون يرتجف ويرتعش ويقول: زملوني زملوني، ويدخل في حضن أم المؤمنين خديجة وتزمله بثيابها رضي الله عنها وتدخله في حضنها، وفاطمة ترى الرعب والخوف في وجه أبيها، وهي لا تصبر لحظة على أن ترى في أبيها شيئا لا يرضيه، شيئا يغضبه، لأنها تحبه أكثر من نفسها. وبعض البنات حتى وهي صغيرة تحب أباها، بل ترعى أباها كأنها تهيئ نفسها لتكون أما لأبيها. ويكفيها شرفا أن النبي كناها بأم أبيها، هي فاطمة كنيتها أم أبيها، لقبها الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. كان النبي يكنيها بأم أبيها، لا ينادي عليها إلا بأم أبيها. بعض البنات تجدها وهي صغيرة بنت 3 سنوات ذكية، فطنة، لماحة، ودودة، حنونة، تحب أباها وترعاه، لا تنام حتى تقبله. أول ما تقوم من النوم تسرع إلى أبيها فتسأل عنه وعن حاله، وآه لو خرج من غير أن تراه، أو لو رجع ولم يبدأ بها. هي التي بعض البنات هي التي تهيئ ثياب أبيها وتختار له حذاءه، بل بعض البنات على صغر سنهن تراها هي التي تزين أباها، تقول له: آه لو اخترت هذا الثوب مع هذا المشلح، لو اخترت هذا الثوب مع هذه العباءة، لو اخترت هذا الثوب مع هذا الحذاء. هي التي تختار لها من ودها وحنانها وحسن أدبها. كثير من البنات تحب أن تردل لحية أباها، أو تردل له شعره، أو تغسل له ثوبه، أو ترعى له شأنه، أو تكوي له هدومه، ملابسه. بعض البنات فيهم هذا الود، فيهم هذا الحب، وكثير ما نراها، كثير ما نراها في البيوت، ودودة، حنونة، عطوفة، تحب أباها، فهي بنت أبيها، بل إنها ترعاه حتى إذا رأته غضبان أو محزون أو مهموم، آه لو رأته مريض، آه لو رأته يشتكي، تجلس عند رأسه، تهدهده، تطبطب عليه، تمسح على رأسه، تبكي عليه حزنا وخوفا. الله، من هذه اليد الصغيرة البيضاء الجميلة التي تشبه يد أبيها، يد فاطمة، لما تمسح عن أبيها الأذى، لما تغسل عنه الدم كما سيأتي، لما تبكي خوفا عليه كما سيأتي، لما تجلس عند رأسه وهي ترى يأتي خائفا، وتنظر إلى أبيها وهي بنت 5 سنوات ولا تملك له شيئا، لكن قلبها يتقطع من داخلها، إنها أم أبيها. ويكفيها شرفا أن يكنيها النبي بهذه الكنية. وأنا أقول في البيوت دائما مثل هذا أو مثل هذه، لكن شتان، شتان ما بين البضعة النبوية وبين بضعاتنا، شتان ما بين التي تربت في مهد النبي، في مهد خديجة، في حضن خديجة، تربت على عين النبي، تربت في مهد خديجة، في فراش خديجة، وترعرعت وتربت وتأدبت على عيني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كم في البيوت من أمثال فاطمة، حتى تعرف لماذا خرجت فاطمة بهذا القدر وبهذه المنزلة، لأنها تربت على يدي رسول الله، تربت في بيت الحبيب. لماذا أخرجت لنا حسنا وحسين؟ لأنها تربت على التربية النبوية. ولو أن الأمهات تربين تربية إسلامية لأنتجن وأخرجن لنا رجالا كأمثال الحسن والحسين، ولا تعدم الأمة أبدا، لن تعدم الأمة أبدا أن تنجب كأمثال هؤلاء، ففينا الخير إن شاء الله. أم من؟ هي التي أخرجت لنا علماءنا وسادتنا، أم أحمد، أم أبي حنيفة، أم الشافعي. دعك من القرون المفضلة الأول، من التي أخرجت لنا ابن تيمية وابن القيم؟ من التي أخرجت لنا ابن باز والألباني؟ من التي أخرجت لنا مشايخنا وعلماءنا بارك الله فيهم وجعلهم هداة مهديين وأنار الله بهم الدنيا وبارك في أمهاتهم وأسعد الأمهات التي ولدن لنا وربين لنا هذه الجموع من أهل العلم الطيب، من أهل العلم الصافي، من أهل العلم الشرعي الذي يربي هذه الأمة المباركة. رأت فاطمة أمها وهي تربت على كتفي أبيها، على كتفي رسول الله وتقول له: يا محمد لا تخف لا تحزن، والله لا يخزيك الله أبدا، لا تخف ولا تحزن، لن يمسك سوء، لن يصيبك شر، إنك رسول هذه الأمة، أنت الذي تصدق الحديث، أنت الذي تؤدي الأمانة، أنت الذي تصل الرحم، أنت الذي تقري الضيف، أنت الذي تعين على نوائب الدهر، أنت الذي تفعل المعروف في العالمين، ما جربنا عليك كذبا ولا سوءا ولا خطأ أبدا، لا والله لا يخزيك الله أبدا. ثم تذهب إلى ابن عمها ورقة بن نوفل فتسأله عن الخبر وتأتي باليقين إلى النبي: إنك رسول هذه الأمة، وتصل الأمجاد والأسياد في بيت خديجة لما تكون أول من يسلم على الإطلاق. أسلمت خديجة وأسلم بناتها كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أسلمت خديجة وأسلمت بنات النبي، فكنا أول من أسلم مع رسول الله. ويقول الحافظ ابن كثير وكذلك يقول الزرقاني، يقول: لا يحتاج الأمر إلى دليل ولا إلى بينة أن فاطمة من السابقات إلى الإسلام، كيف لا وقد أسلمت أمها، هل لا تسلم هي وقد رأت من أبيها ما رأت من مكارم الأخلاق وفضائلها، ما جربت عليه كذبا ولا جربت عليه خيانة ولا جربت عليه سوءا، ألا تصدقوا لما يقول أنا رسول الله إليكم جميعا؟ لا يمكن، لا يحتاج الأمر إلى دليل ولا إلى بينة، فأول فضائل ومناقب فاطمة رضي الله عنها أنها كانت من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنها وعن أخواتها وعن أمها. أسلمت فاطمة مع النبي وهي بنت خمس، فدخل الإيمان قلبها، قلب طاهر، قلب نقي تقي، قلب ليس فيه إثم ولا بغي ولا غل ولا حسد، ليس فيه إلا النور، قلب طري أخضر نقي، دخله الإيمان من أول لحظة، فانفسح القلب له وانشرح، فما عرف هذا القلب سوءا ولا منكرا من يوم أن بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا فاطمة من ألقابها أيضا الطاهرة، الراضية، المرضية، الصابرة، الصفية، هي أول من أسلم مع أمها رضي الله عنها وأرضاها. وفرحت فاطمة فرحا ما بعده فرح أن يصبح أبوها سيد ولد آدم، وأن يصبح أبوها رسول رب العالمين إلى الناس أجمعين، وأن يصبح أبوها خاتم المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول: بدأ النبي في دعوته وفاطمة الجويرية الصغيرة ترقب الأحداث وتتابع الأخبار، ورأت وسمعت ما يدور حولها وهي تعي ما يدور، سمعت ما فعل عقبة بن أبي معيط برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي التي تحملت الدفاع عن أبيها من بنات النبي. قلت لكم إن لفاطمة خصائص ما اختص بها أحد من بنات النبي، أن رسول الله ذكرها ولم يذكر غيرها، وأنها قامت للدفاع عن النبي لأنها كانت أم أبيها، لأنها كانت أم أبيها، هي التي تحملت الدفاع عن رسول الله. ما سمعنا ذكر زينب، ما سمعنا ذكر رقية ولا أم كلثوم. كان الرجل يذهب ينادي في بيت رسول الله، لا ينادي إلا على فاطمة وهي أصغر بناته. لماذا؟ لأنهم يعرفون مكانها ومنزلتها. لما أراد نساء النبي أن يستشفعن عند النبي، هل ذهبن إلى زينب أو إلى رقية أو إلى أم كلثوم؟ هل ذهبن إلى واحدة من بنات النبي؟ أبدا. وإن كانت رقية قد ماتت في السنة الثانية من هجرة النبي، لكن نساء النبي لما أردنا أن يستشفعن إليه، يعني يطلبن شافعا عند النبي ليعدل بينهن وبين عائشة، ذهبن إلى من؟ إلى زينب؟ لا، إلى فاطمة، لأنهن يعرفن أن فاطمة هي مفتاح قلب الحبيب، بل هي تسكن في قلب الحبيب. فإن وصلنا إلى فاطمة وصلنا إلى أعماق قلب الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقول فاطمة أم أبيها تتصدى لعدوان المشركين عن أبيها، وكانت تشفق على أبيها وترقب الأحداث. السلام عليكم. أم عبد الرحمن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا
يا شيخ سعد،
حياك الله.
أسأل الله العظيم أن يحفظ لنا قناة الرحمة ويديمها على المسلمين أجمعين.
آمين.
من المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي نسبا شريفا.
نعم.
جده عبد المطلب سيد مكة، ووالده عبد الله الذي صون شبابه من الرذائل في وقت انتشرت فيه اللذة بين فتيان مكة، ولم يجدوا من ينكر ذلك عليهم، وأمه آمنة بنت وهب صاحبة الخلق والحياء والعفة. ما أحلى الكلام على فاطمة الزهراء، فهي أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأحبهن إليه. ولدت قبل البعثة النبوية، وهاجرت مع أخواتها إلى المدينة. تزوجها علي ابن أبي طالب في السنة الثالثة للهجرة بعد غزوة أحد، وكان عمرها وقتئذ حوالي 18 سنة. وروي أبو داود والنسائي عن ابن عباس أن عليا لما تزوج فاطمة أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا، يعني يقدم لها شيئا مع المهر. فقال: يا رسول الله، ليس عندي الآن شيئا. فقال له: أعطها درعك. فأعطاها درعه ثم دخل بها، وإنما فعل ذلك إشعارا لها بمكانته ورغبته في الاقتران بها. قالت عائشة أم المؤمنين: كانت فاطمة إذا أقبلت تمشي كأن مشيها مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يستقبلها قائلا: مرحبا بابنتي، ثم يجلسها عن يميني. فأسأل الله العظيم أن يلحقنا بسيدات بيت النبوة، اللهم أمين. شكرا الله. وجزاكم الله خيرا.
الله يبارك فيك ويعزك، بارك الله فيكم. كنا نود أن تكون المداخلات اليوم من الإخوة والأخوات كما تعودنا وعهدنا ذلك منكن ومنكم، مداخلات لا لمجرد أن نسرد الكلام عن أم المؤمنين وعن سيدة نساء العالمين وعن واحدة من آل بيت النبي الأمين، لا، بل نريد أن نقف على المواضع التي يجب أن نقف عندها. من مواقفنا اليوم التي نتعلمها هي كيف تبدأ التربية، ومن متى تبدأ التربية؟ لا أقول تبدأ التربية للولد من الميلاد، بل من قبل الميلاد، في أن يختار أم الولد. فاختار النبي خديجة، أو اختار الله للنبي خديجة، فأنجبت خديجة لنا فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فاطمة أم أبيها تتحمل الأذى عن رسول الله وتدفع الأذى عن رسول الله. روى الإمام أحمد في مسنده بسند رجاله رجال الصحيح، وقال عنه الشيخ الألباني: حسن. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: اجتمع الملأ من قريش عند البيت وتعاهدوا فيما بينهم باللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى وإساف ونائلة تعاقدوا فيما بينهم وأقسموا فيما بينهم لئن رأوا رسول الله ليقومن إليه فيضربونه ضربة رجل واحد حتى يقتلوه. وسمعت فاطمة الخبر، قيل إنها كانت تمر فسمعت، أو قيل إن أحدا بلغها أن الملأ من قريش قد اجتمعوا ليفعلوا بأبيها ما قالوا وما تعاقدوا عليه، أقسموا باللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى وإساف كل الآلهة التي يعبدونها من دون الله، لئن رأوا محمد ليقومن إليه فيضربونه ضربة رجل واحد حتى يقتلوه. فلما سمعت فاطمة الخبر أسرعت إلى أبيها رضي الله عنها، وهي بنت كم؟ بنت 8 سنوات، لكنها تفهم وتعي، لكنها تحب أباها وتخاف عليه رضي الله عنها وأرضاها. فدخلت على أبيها وهي تبكي وتقول: يا أبتا، هؤلاء الملأ قد اجتمعوا عند البيت فلا تخرج إليهم، من خوفها على أبيها رضي الله عنها، وهي أم أبيها، أمه، قلب الأم، أنا أقول هذا قلب الأم، تخاف على أبيها. وتصور الموقف، بنت 8 سنوات، يعني في الصف الثالث الابتدائي في زماننا، 8 سنوات لا تعرف كيف تلبس لبسها. بناتنا الآن إذا كانت بنت 8 سنوات لا تعرف تلبس ملابسها، أمها تلبسها، وأمها تخلع ثيابها، أمها تغسل لها رأسها، بل إن أمها ربما تدخل معها الحمام لتنظفها. فاطمة بنت 8 سنوات لكنها أم أبيها، تعي ما يدور حولها، فتسرع إلى أبيها وهي تبكي وتتعلق بثيابه وتقول: يا أبتا لا تخرج، فقد اجتمع الملأ، أي سادة قريش، عند البيت يأتمرون بك الشر فلا تخرج إليهم، فقد أقسموا على قتلك. ماذا يقول النبي؟ درس في التربية. لو أن بنتا علمت أن أحدا يأتمر بأبيها شرا وذهبت إليه وقالت له: لا تخرج، فإن فلانا ينتظرك خارج البيت مع مجموعة من الرجال، رأيتهم؟ نعم. بنفسك؟ نعم. واجتمعوا؟ نعم. إذن أغلق الباب بكل أنواع المفاتيح وتعالي معي لنضع كل الأساس اللي عند الأثاث الذي نملكه وراء الباب حتى لا يأتون إلينا ولا ينام ولا يجلس من الخوف. كيف تخرج بنته؟ كيف يكون ولده؟ ما هذه القدوة؟ ما هذه الأسوة؟ لكن تعال واسمع وتعلم ماذا قال النبي وماذا فعل لما قالت له فاطمة: أسألك بالله لا تخرج إليهم فإنهم قد ائتمروا على قتلك. يقول النبي وهو يبتسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: وقد ملئ قلبه باليقين بأنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله عز وجل عليه، ولا يدفع عنه إلا الله. قال النبي وهو يبتسم: يا بنية ليس على أبيك شر ولا سوء، أريني وضوءا. يا بنية لا تندزعي ولا تخافي، لا تجزعي ولا تخافي، أريني وضوءا. إيش هذا؟ ماء يتوضأ به؟ نعم. هل هذا سلاحك يا رسول الله؟ نعم. هل هذا الذي ينفعك ويغني عنك من هؤلاء الأيادي، من هذه الأيادي التي تتهيأ لخروجك؟ نعم، أريني وضوءا، هاتي ماء للوضوء. فتوضأ النبي وأحسن الوضوء، هذا بعد 3 سنوات من البعثة في مرحلة الجهر بالدعوة، يقول أريني وضوءا. وتوضأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد صلى الله عليه وسلم، وفاطمة من وراء رسول الله ترقب ما يفعل هؤلاء بالنبي، ما يفعلون بأبيهم، وهي تنتظر الخبر. وما ذهبت إلى أعمامها ولا ذهبت إلى أجدادها، بل ذهبت وراء النبي ترقب الخبر رضي الله عنها وأرضاها. تقول: فدخل النبي المسجد وهم جلوس على حالهم، فلما رأوه صاحوا جميعا: ها هو قد أقبل. يعني كأنهم يحمسون أنفسهم، هذا محمد قد جاء، ها هو محمد قد جاء. فلما وصل النبي إليهم خفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم وعقروا في مكانهم فما قام منهم أحد. الله أكبر، أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه؟ أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ الله هو الذي يدفع عن عباده ويرد عنهم، هو الذي يحميهم من عدوهم. الله هو الذي توعد بحفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لهذا قال لأصحابه: انصرفوا، قد كفاني الله عز وجل، قد كفاني الله وآواني الله ونصرني الله وحماني الله. لما خرج النبي عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، خرج متوضئ، لم يأخذ معه سلاح، ما استعان إلا بالله ولا توكل إلا عليه، قلبه ممتلئ يقين. هذا الدرس، كيف نربي أبناءنا على الثقة في الله، على اليقين في الله. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. دخل النبي عليهم فعقروا مكانهم وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقانهم في صدورهم من الرعب، من الخوف. والله يعصمك من الناس، لن يصلوا، صحيح وصلوا إليه بالأذى، لكنهم لم يصلوا إليه بالقتل أبدا، لأن الله يعصمه وعاصمه. قال: وما قام إليه أحد منهم. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام على رؤوسهم وأخذ حفنة من الحصباء، أي من حصباء الأرض، وقال: ألا شاهت الوجوه، ورماها عليهم، فما أصابت واحدة منهم إلا قتل كافرا، فما أصابت واحدا منهم إلا قتل كافرا، ألا شاهت الوجوه، ورماهم بها. فاطمة ترى هذا وتدفع عن أبيها رضي الله عنها، بل إنها قامت ترد عن أبيها لما تسمع رضي الله عنها كفار قريش وهم يسبون النبي ويلعنون النبي ويرمونه بكلام باطل، ساحر، شاعر، كاهن، مجنون، ويؤذونه بأصناف من الأذى، رأت وسمعت عقبة ابن أبي معيط هذا الخبيث لما يمسك أباها ويخنقه من بردته حتى يكاد يقتله، سمعت أن هذا اللعين رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك صاحب الاستعاب ابن عبد البر رآه يسجد صلى الله عليه وسلم، فوضع رجله الخبيثة على رقبة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ووطأ على رقبته حتى يقول رسول الله حتى كادت عيني أن تنظر، أي تخرج، كادت عيناي أن تنظر أي تخرج. وطأ عليه بقدمه الخبيثة، وفاطمة تسمع هذا عن أبيها وتشفق عليه وتمسح عنه الأذى رضي الله عنها وأرضاها. لما؟ لأنها أم أبيها، أم أبيها من أشرف الألقاب والكنى أن يكنيها النبي بأم أبيها. في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة وسادة قريش يجلسون، فلما رأوه يصلي قال بعضهم لبعض، وفيهم أبو جهل وعتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد ابن عتبة وأمية ابن خلف وعقبة ابن أبي معيط وجمع من هؤلاء الأخباث عند البيت. فقال أبو جهل من منكم يقوم ويأتي بسلى بعير بني فلان فيضعه على ظهر محمد وهو ساجد، فانبعث أشقى القوم عقبة بن أبي معيط وقال أنا، وسلى البعير هو رحم الأنثى التي يكون فيها الولد تشبه المشيمة عند المرأة وما حولها من أقذار وأنداس وأخباث. فذهب عقبة بن أبي معيط وجاء بسلى البعير، وانظر كم هو سلى البعير، أحشاء البعير كبير، وبينما النبي ساجد إذ وضعه عليه هذا الخبيث ألا لعنة الله عليه، وضعه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما استطاع النبي أن يرفع رأسه. يقول عبد الله بن مسعود وأنا أنظر ووالله لو كان بي قوة لدفعت عن النبي، لكن علمت لو أني حاولت لفتكوا بي، فما تقدم عبد الله بن مسعود. وذهب الصريخ إلى بيت رسول الله ينادي على من؟ ينادي على من؟ على زينب؟ على أم كلثوم؟ على خديجة؟ على من؟ ينادي على فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فأسرعت فاطمة وهي تجري مسرعة، فلما رأت أباها رفعت عنه هذا الأذى رضي الله عنها، وأقبلت تمسح الأذى عن أبيها في حنان الأم، ثم ذهبت إلى هؤلاء الأخباث فسبتهم وشتمتهم وعابتهم وأغلظت لهم القول في شجاعة التي تربت عليها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي دون العاشرة، أقل من 10 سنوات رضي الله عنها، ترفع الأذى ثم تجلس إلى أبيها وتمسح عنه الأذى في حنان وفي رفق وكأنها تقول له: يا رسول الله، يا أبتاه، لا تبكي، لا تحزن، اصبر يا أبتاه، أنا الذي أعلمك الصبر يا فاطمة، أنا الذي أعلمك التحمل يا فاطمة، يا من تعلمت الصبر من رسول الله ثم تحنو على أبيها وتمسح عنه الأذى وتأخذ بيد أبيها وترجع إلى بيت خديجة لتقص لها ما فعلت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. ألم أقل لكم إنها أم أبيها؟ سنسمع عجبا في هذه المدرسة النبوية، هذه التلميذة النبوية المصطفوية النجيبة، فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مدرسة، هي أسوة، هي قدوة للأمهات، وأسوة، هي قدوة وأسوة، تتعلم البنات منها ويتعلم النساء منها. البنت تتعلم من فاطمة وهي صغيرة، المرأة تتعلم من فاطمة وهي زوجة لعلي، الأم تتعلم من فاطمة وهي أما للحسن والحسين، المرأة تتعلم من فاطمة مكارم الأخلاق، التربية الصحيحة. ألم أقل لكم إنها مدرسة ألف فيها كثير من المؤلفات؟ ما من واحد يكتب في التراجم مطلقا إلا وأفاض واستفاض عن فاطمة. لكن لنا لقاء مع سيدة نساء العالمين، مع الناسكة العابدة، مع الصابرة الدينة، مع المجاهدة الصينة، مع فاطمة، نعيش في لقائنا القادم، وفي بيت الحبيب نعيش معها وهجرتها إلى مدينة رسول الله. أسأل الله أن يجمعنا بكم على خير، وأن يجمعنا بالسيدة فاطمة وأبيها في دار كرامته. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات، قدوة للمؤمنات، قد جعلناها دروسا شفيعة.